ستكون لهم. شهدوا أن زيدا هو الذي جرح مورثهم جرحا مميتا ومات المشهود له. نقول شهادتكم ما تقبل. كيف ما تقبل؟ قال نعم، لأنهم لما شهدوا الآن يجرون إلى أنفسهم نفعا، إذ سيلزم الجارح دية الميت، وإذا لزمته الدية من يرثها؟ هؤلاء الذين شهدوا فلا تقبل شهادتهم، لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعا. سورة المسألة محمد أنت حسن، سورة المسألة نعم طيب نعم استمع حسن يا عادل ها؟ وش مثال من يجر إلى سي نفعا؟ المثال الأول بسيط بسيط، مسألة الشريك هذه واضح ما هي مشكلة.
المسألة الثانية ورثة شهدوا على رجل أنه جرح مورثهم قبل ما مات، لا تقبل شهادتهم لأنهم يجرون بذلك نفعا إلى أنفسهم، بحيث يقول تلزم الذي شهدوا عليه الدين
وهم الذين سيرثونها. سيرثونها واضح يا جماعة الآن؟ طيب ها ها ايش ها برء اندماره يعني برء هنا. طيب إذن يا جماعة فهمنا مثالين لمن يجر إلى نفسه نفعا. طيب قال المؤلف ولا من يجر إلى نفسه لا أو يدفع عنها ضررا. شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضررا عن نفسه، عن نفسه ما تقبل. ليش؟ لأنه متهم. العلة التهمة، كل الموانع هي العلة التهمة، لأنه متهم. مثاله جرح العاقلة شهود قتل الخطأ، جرح العاقلة شهود قتل الخطأ، يحتاج إلى ترجمة هذا؟ طيب إنسان قتل شخصا خطأ غصب، يبي يرمي صيد ورمى فأصاب إنسان ومات. الجناية الآن خطأ، أديها على من؟ على العاقلة، أديها على العاقلة. حصلت الدعوة عند الحاكم، حصلت الدعوة عند الحاكم فأنكر القاتل، قال أبدا ما قتلته. فجاء أولياء الميت المقتول بشهود يشهدون بأن فلانا هو الذي قتله خطأ. إلى هنا واضح ولا لا؟ ها واضح. طيب عاقل القاتل قالوا هؤلاء الشهود فسقة ما تقبل شهادتهم، هؤلاء فسقة لا تقبل شهادتهم. طيب لماذا يشهدون بهذا الشهادة؟ لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية، لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية، مفهوم؟ إذن شهادتهم هذه تتضمن دفع ضرر عنهم، تتضمن دفع ضرر عنهم فلا تقبل شهادتهم. أي طيب العاقلة هم عصبة القاتل، عصبة القاتل يعني أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأعمامه وبنوهم، هذه العاقلة. واضح؟ الإنسان إذا قتل خطأ ما عليه شيء من الدية، أدي على عاقلته بني عمه وغيرهم حملون إياها. طيب من يأتي بالمثال لنا؟ الله شويين. طيب أين؟ تشهد أنه هو القاتل. أين الآن؟ هذا رجل يرمي صيدا يصيد، ها؟ فأصاب إنسانا وقتله. ها؟ طيب. لا. ما شهد. ورث المقتول. طيب. يعني أتى ورثة المقتول بشهود يشهدون أنه قتل مورثهم، كذا ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ صحيح. لا سبحان الله. يلا سامي. جرحون. شهادة العاقلة. لأنهم إلا. زي. صح. طيب أعيد المثال مرة ثانية. رجل يصطاد صيدا. واضح؟ طيب. فأصاب إنسانا فقتله ومات. هذا أول دور من أدوار القصة. فطالب أولياء المقتول القاتل، طالب أولياء المقتول القاتل بأن يدفع الدية، فأنكر القاتل يقول ما قتلته. فأتى أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن هذا الرجل قتل مورث هؤلاء خطأ. هذا الدور الثاني. واضح ولا غير واضح؟ طيب. فقامت عاقلة القاتل لما ثبت عليها القتل بالشهود هؤلاء، قامت العاقلة عاقلة القاتل وقالت من هؤلاء الشهود فسقة، يشربون الخمر ويزنون ويأكلون الربا وجرحوهم. تقبل؟ ما لا تقبل شهادة العاقلة بجرح هؤلاء الشهود. لماذا؟ لأنه إذا ثبت القتل ألزموا بالدية، ألزم العاقلة هذه بالدية، فإذا شهدوا بجرح الشهود معناها أنهم يدفعون عن أنفسهم ضررا، وحينئذ لا تقبل. وهذا مثال لا حصر. فالقاعدة هي اللي عليه العمدة، كلما كان الإنسان يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فإن شهادته لا تقبل. ولماذا يا شاكر؟ أنت اليوم تتسوق بالقلم يا شاكر، تتسوق الليلة بالقلم. طيب المهم أن نقول كلما كان الشاهد يشهد شهادة تتضمن عن نفسه دفع ضررا عن نفسه فإنها لا تقتل. التهمة فيها واضح ولا لا؟ نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا عدو على عدوه، ولا عدو على عدوه. ما تقبل شهادة العدو على عدوه، لماذا؟ لأنه متهم، متهم، هذا عدوه يشهد عليه، متهم. كل يقول حتى نفس المشهود عليه بيقول هذا عدوي، ما تقبل شهادة. لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا عداوة الدين، لأنه لو كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة السني على البدعي، لأن السني عدو للبدعي. تقبل شهادته عليه ولا ما تقبل؟ تقبل. لكن العداوة لغير الدين، العداوة لغير الدين لا تقبل شهادة العدو على عدوه. سيمثل المؤلف في هذا. لماذا؟ لأنه متهم، متهم. كل إنسان عدو لشخص وده أنه نعم يلحقه الضرر، فلهذا لا نقبل شهادته. وإذا كان السبب في ذلك التهمة فإننا نرجع إلى ما قلنا في الفصول، في الأصول والفروع، وهو إذا كان هذا العدو مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا بحق، حتى لو ولو كان عدوه، فإننا نقبل شهادته. لماذا؟ لعمومات الكتاب والسنة، عمومات الكتاب والسنة. طيب، هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ من باب أولى إيش؟ إن تقبل ولا ما تقبل؟ وش والأولوية اللي أنتم قلتوا؟ أولى من إيش؟ إيه غلط، غلط، هذا التعبير غلط. إيه لا ما تصل، هذا تحريف يا غانم. هذا المهم أن نقول هل تقبل شهادة العدو لعدو؟ نقول نعم، ما نقول أولى ولا غير أولى، نعم. لماذا؟ لزوال التهمة، ما في تهمة، ما في تهمة. وقال بعض أهل العلم لا تقبل شهادة العدو لعدوه، لا تقبل، لأنه يخشى أن يحابيه ليسلم من شره، يخشى أن يحابي عدوه ليسلم من شره. وما قول الشاعر عنا ببعيد، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم إيش؟ مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، من أساء إليهم أحسنوا إليه، ومن ظلمهم غفروا له. ها؟ ربما يقول قائل إنه إذا شهد لعدوه يتهم، يتهم في إيش؟ ها؟ في دفع الضرر. ثم يقول هذا القائل من أهل العلم: أليست الشريعة المطهرة قد أتت بدفع الأموال للأعداء الذين يخاف شرهم من الزكاة؟ مؤلف قلوبهم. ها؟ طيب، إذن يمكن للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد دفع شره، بقصد دفع شره. لهذا لا تقبل لعدوه ولا على عدوه. ولكن على كل حال هذا التعليل وإن كان يعني مليحا لكن فيه بعض الشيء من النظر، لأن نقول احتمال أن يكون أن يشهد لعدوه من باب المحاباة ودفع الضرر هذا شيء بعيد، بعيد ولا يقع ما في أشكال، لكنه بعيد. والأشياء والاحتمالات العقلية لا تأتي في مثل هذه في المسائل العلمية والعملية. لو أردنا أن نأتي بالاحتمالات العقلية كان نقول حتى الشهود العدول الذين ليس فيهم موانع يمكن، ها؟ يمكن أن يخطئوا، يمكن أن ينسوا، يمكن أن تحدث عداوة بينهم وبين المشهود عليه. طيب، العدو على عدوه لا تقبل. ما رأيكم في الصديق لصديقه؟ الصديق لصديقه تقبل؟ مشكل. إن قلنا لا تقبل شهادة الصديق لصديقه، قلنا كلكم تعادوا، لا يكون بعضكم صديقا لبعض. إن كان صديقا لك لا تقبل شهادته، وهذا مشكل. معناه أننا نحث الناس على أن لا يتصادقوا، وهذا لا يمكن أن يقوله قائل. ولكن ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قال إذا كانت العداء الصداقة صداقة قوية تصل إلى حد العشق أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تقبل شهادته له، لا تقبل شهادته له. لماذا؟ قياسا عكسيا على العدو على عدوه. العدو على عدوه ما بينهم صلة، تقول ما تقبل. إذن الصديق الحميم الشديد الصداقة لا تقبل شهادته. ليش؟ لأن بعض الناس مع صديقه ينسى كل شيء ولا يبالي أن يشهد له بالباطل ولا هم. نعم، لا سيما إذا وصل الأمر إلى حد العشق. فمثلا لو يأتي واحد مثل مجنون ليلة، نعم مجنون ليلة، ويشهد الليلة، نعم يقبل؟ الظاهر أنه ما يقبل، الظاهر أنه لا يقبل. فالصداقة إذا كانت قوية جدا جدا فالتهمة موجودة، التهمة موجودة، ولا وهذا القياس قوي جدا بالنسبة للعدو مع عدوه. أما مطلق الصداقة السائدة بين الناس فلا شك أنها ليست بمانع. ثم أعلم أن هذا الباب، أن هذا الباب كما قلنا أولا مستثنى من عمومات بعلل لا بمسموعات، بعلل لا بمسموعات. هذه العلل قد تقوى على تخصيص العموم، وقد تضعف، وقد تتوسط. فهي مع قوة التخصيص مخصصة، ومع ضعف التخصيص لا تخصص قطعا، ومع التساوي محل نظر. والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم في قبول الشهادة أو ردها في هذه الأمور. نعم، نعم. هم يقولون الأصل أن الأصول وفروع، أنك جزء منهم أو هم جزء منك. الفروع جزء منك والأصول أنت جزء منهم، فليس كالأخوة. ولهذا ابن الابن النازل بنص الحديث أولى من الأخ الشقيق في باب التعصيب. إذن أولى، إذا كان أولى عرفنا أن صلته بهذا أقوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عدو على عدوه، يعني لا تقبل لوجود التهمة. لكن إذا كان مبرزا في العدالة في جميع الموانع المذكورة فإنها تقبل لزوال التهمة. دليل ذلك في العدو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب التقوى، شنآن بمعنى بغض وعداوة. لا يحملكم هذا العداوة، هذه العداوة والبغض على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا علمنا أن هذا الرجل عادل فإنه إذا شهد على عدوه تكون شهادته مقبولة كما إذا حكم عليه. يقول مثال، نحتاج إلى المثال. سبق أننا مثلنا لمن يجر إلى نفسه نفعا بشهادة من الشريك لشريكه فيما هو مشترك فيه. فهو مشترك بينهما. أو الورثة بجرح مورثهم قبل اندمالهم. طيب، يدفع عنها ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، لأن ذلك يدفع عنهم ضررا. قال المؤلف: كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. من شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، هذان مثالان للعداوة. رجل مقذوف، والمقذوف هو الذي رمي بزنا أو لواط، ومعروف أن الزنا واللواط يخدش كرامة الإنسان ويسقطه من أعين الناس ويستبيح عرضه، فإن الناس يتكلمون فيه. فإذا قذف رجل شخصا بالزنا، ثم في يوم من الأيام شهد المقذوف على من قذفه في الزنا، فإن الشهادة لا تقبل، لأن قذفه إياه بالزنا سبب للعداوة. أما من شهد بأن فلانا قذفه فليس هذا مراد المؤلف، لأن هذا ليس بشاهد ولكنه مدعي. لو قال فلان قذفني، هل ليس هذا مراد المؤلف؟ مراده إذا شهد لشخص مثلا على هذا الرجل الذي قذفه فإنها لا تقبل شهادته، لأن هذا سبب العداوة. أو قطع الطريق عليه. ما معنى قطع الطريق؟ قطع الطريق أن يتعرض الإنسان للناس بالسلاح، سواء في البر أو في البلد، يتعرض لهم بالسلاح لأجل أخذ المال منهم غصبا ومجاهرة لا سرقة. هؤلاء قطاع الطريق، كما يكون في البادية في الزمن السابق، يقفون للناس على الطرقات ثم يغصبونهم المال غصبا مجاهرة، وإذا مانع أحد فإنهم ربما يقتلونه. هؤلاء قطاع الطريق، وقد سبق لنا بيان حدهم الذي أوجب الله تعالى عليهم. لكن هذا الرجل شهد على من قطع الطريق عليه، نقول إن شهادته لا تقبل من أجل التهمة. ولكن كما أسلفنا، إذا كان الإنسان عدلا مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد إلا بالحق، فإن شهادته تقبل. وقول المؤلف كمن شهد، الكاف هنا للتشبيه، وعلى هذا فما ذكره مثال لا حصر. نعم. ثم قال مبينا حد العداوة، قال: من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. ها؟ أو غمه بالغين، أو غمه فرحه فهو عدوه. هذه العبارة قاعدة أو ضابط، تعتبر ضابطا في تعريف العداوة، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخص معين. إذا أتاه ما يسره أساء الآخر، وإذا فرح فإنه يغتم. وليس المراد إذا كان هذا عادة الإنسان في جميع الناس، لأنه لو كان كذلك لكان الحاسد لا تقبل شهادته، لأن الحاسد نعوذ بالله من الحسد يسره مساءة الناس ويغمه فرحهم، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كثير من الناس والعياذ بالله قلبه مملوء من الحسد، إذا أتى الناس ما يسوءهم وإن كان لا علاقة لهم به له بهم فإنه يسر، وإذا فرح حصل لهم فرح فإنه يساء ويغتم. هذا ليس مراد المؤلف، مراده إذا كان شخصا معينا، ولهذا قال مساءة شخص ولم نقل مساءة الشخص على سبيل العموم. إذن إذا علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب فلانا ما يسوءه فرح وسر بذلك وصار يتحدث الناس أفرأيتم ما حصل لفلان وما حصل لفلان وما حصل لفلان، وإذا حصل له سرور وفرح اغتم، يا فلان ليش اليوم محزن؟ قال لأن فلان ربح ربح عظيم. لماذا محزن اليوم؟ قال لأن فلان نجح. نعم هذا عدو ولا لا؟ عدو، لأن الصديق يفرح لفرحك ويغتم لغمك، أما هذا فعدو. على كل حال المسألة هذه في الحقيقة لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان هذا له وجه، لأن الضابط هنا مشكل، الضابط مشكل. فإذا قلنا إن التهمة هي المانع فالتهمة قد تقوى وقد تضعف وضبطها مشكل، لكن لو قلنا إن القاضي ينظر في كل مسألة وفي كل قضية بعينها ويحكم بما أراه الله عز وجل لكان هذا له وجه. ثم قال المؤلف رحمه الله عندي بالشرح بعد، يقول ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة. هذه كثيرا ما تقع خصوصا في البادية، بعض الناس والعياذ بالله عنده عصبية وحمية لقبيلته وعصبية وحمية على قبيلة آخرين، فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالما بما شهد به أم لم يعلم، ويشهد على قبيلة أخرى سواء كان عالما أم لم يعلم. هذا يقول مؤلف لا تقبل شهادته. فإذا عرف إن هذا الرجل متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق وبالباطل، ومتعصب على قبيلة أخرى يشهد عليها بالحق وبالباطل، فإن شهادته لا تقبل. ثم قال فصل، وهذا الفصل عقده المؤلف لعدد الشهود. عدد الشهود إما أن يكون 4 أو 3 أو 2 أو 1 أو رجل ومرأتان، نعم، أو رجل واحد ويمين المدعي، وكل هذا سيكون المؤلف. الذي لا بد فيه من 4 هو الزنا، قال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا 4، و4 هذه مؤنثة فيكون المعدود مذكرا، يعني إلا 4 رجال، فالزنا لا يقبل فيه إلا 4 رجال. دليل ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء أي 4 فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلو شهد 3 وتوقف 4 فإن الشهادة لا تتم، ونجلد حد القذف أولئك الشهود 3، أما المتوقف فإننا لا نجلده ولكن لنا أن نعزره. لو جاء 4 يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا وسبق أنه لا بد من التصريح بالزنا، فصرح 3 قالوا رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة، أما الثالث فتوقع، الرابع فإن 3 الأولين قذفه يجلدون كل واحد 80 جلدة، والثاني يعزر لأنه لم يصرح بالزنا. نعم الرابع، أي نعم صح، الرابع يعزر لأنه لم يصرح بالزنا. طيب لو شهد 8 نساء لا يقبل، لأنه لا مدخل للنساء في الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود، الحدود ما فيها إلا الرجال فقط. طيب لو شهد 3 غير بالغين لا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو البلوغ. قال ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، يعني لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفى. وماذا نصنع بهذا الشخص؟ يعزر وتقتل البهيمة، يعزر وتقتل البهيمة، فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها. طيب ثم قال إذن 4 دونه ورجلان. قال المؤلف والإقرار به، الإقرار بالزنا لا بد فيه من 4 رجال يشهدون بأن فلانا أقر بالزنا عندهم، فلا يقبل رجلان ولا 3، لأن الإقرار بالزنا موجب للحد، والشهادة تثبت الإقرار، وإذا كانت الشهادة هي التي تثبت الإقرار وهو موجب للزنا فلا بد من 4 رجال يشهدون به. قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح إلى آخره رجلان. انتبه لهذا، هذا العدد الآن المطلوب إيش؟ رجلان 2، النساء لا مدخل لهن فيه، لكن انتبه للشروط. يقول الحدود والقصاص هذه 2، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال هذه 3. ما ليس بعقوبة لأن العقوبة سبق أنه لا بد فيها من إيش؟ إن كان الزنا 4 رجال. طيب ولا مال لأن المال سيأتي ماذا يكفي فيه، ولا يقصد به المال لأنه سيأتي ما يكفي فيه، ويطلع عليه الرجال لأنه سيأتي ما يكفي فيه. طيب كيف ذلك؟ الذي المال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وسيأتي لا تقيدونه مذكور عند المؤلف. الذي يطلع عليه النساء غالبا يكفيه امرأة واحدة، وسيأتي في كلام المؤلف أيضا. كنكاح، النكاح لا بد فيه من رجلين، من رجلين، فلو شهدت به امرأة، بل لو شهد به 4 نساء، نعم قالوا نشهد أن فلانا عقد له على فلانة، فإن ذلك لا يقبل. رجل وامرأتان لا يقبل، لا بد من رجلين. الثاني يقول المثال الثاني وطلاق لا بد فيه من رجلين، فلو شهد به امرأتان لم يحكم به حتى وإن كانت المرأتان في البيت. لو شهد امرأتان بأن فلان طلق زوجته وليس عنده إلا المرأتان، فإن الطلاق لا يقع إذا أنكره الزوج. واضح أنه لا بد فيه من رجلين. ما هو الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي، وأما النساء فيقال ذواتي كما قال تعالى ذواتي أكل الخمط، فهذا الدين عليه لا بد فيه من الرجال. كذلك أيضا الرجعة، ما الرجعة؟ الرجعة إعادة المطلقة إلى النكاح، إعادة المطلقة إلى النكاح، تكون في الطلاق الأول ولا لا، وفي الثاني وفي الثالث لا. طيب تكون في الطلاق على عوض؟ لا، ما تكون في الطلاق على عوض. تكون في الفسخ لعيب؟ لا، ما تكون إلا في الطلاق الذي لم يتم به العدد. طيب قال وخلع، الخلع هو مفارقة الزوجة بعوض منها أو من غيرها، هذا الخلع سمي بذلك لأن الرجل يخلع زوجته كخلع ثوبه. تأتي المرأة إلى زوجها وتقول فارقني وأعطيك كذا وكذا من المال، فإذا فارقها بالمال فهذا خلع. يأتي وليها إلى الزوج ويقول خالع موليتي ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك، فيوافق ويخلعه على العوض الذي قاله له، نسمي هذا خلع. يأتي رجل من غير أوليائها ويقول فارق فلانة بعوض، ها يصح؟ يصح هنا ولو كان أجنبيا، يصح ولو كان أجنبيا، وافقت أو ما وافقت، لأن الفراق بيد من؟ بيد الزوج. فإذا رضي الزوج فلا بأس، ولكن هذا الرجل الأجنبي وكذلك الولي أيضا، هل يجوز أن يقدم على هذا ويفرق بين الزوج وزوجته؟ الجواب في التفصيل، في تفصيل. إذا كان المقصود بذلك فك أسر المرأة بأن تكون المرأة قد تعبت من هذا الزوج ولم تجد خلاصا إلا أن تأتي إلى وليها أو إلى رجل من أهل الخير والإحسان وتقول فكني من هذا الزوج، أعطه ما يطلب وليفارقني، جائز هذا ولا لا؟ ها هذا جائز، بل هذا فيه أجر، أجر للذي تقدم إلى الزوج بهذا الطلب، هذا واحد، هذا جائز، بل هذا محمود ويشكر عليه. ثاني قصد الإضرار بالزوجة، الإضرار بالزوجة، رأى أن الحال بينها وبين زوجها مستقيمة فأراد أن يفرق بينهما، ها؟ هذا حرام لا شك، ومن ضار ضار الله به. الثالث رجل طلب من الزوج هذا من أجل أن يتزوجها، من أجل أن يتزوجها، فهذا أيضا حرام، حرام ولا يجوز. ويجب على ولي الأمر أن يمنع هذا الرجل من نكاحها إذا علم أن الأمر هكذا، يجب على ولي الأمر الأمير مثلا أن يمنع هذا الرجل من نكاحها لأن هذا عدوان. وإذا كان بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا خطب المرأة في عدتها حرمت عليه أبدا، فهذا من باب، هذا من باب أولى، وإلا لكان كل واحد يذهب ويفسد أزواج الناس. فإن قال قائل الزوج لم يجبر على هذا، الزوج ما أجبر على هذا، ها؟ والزوجة ما عليها ضرر لأن هذا الرجل متفق معها، متفق معها، رآها فأعجبت وخدعها وقال وخدعت، نعم، وقال لها اتفقوا إياه على أن يخلعها من زوجها، فلا عدوان على المرأة، والزوج ما عليه عدوان لأن الأمر بيده، كيف تحرمونه؟ ما الجواب؟ أنتم فاهمين السؤال ولا لا؟ أقول الآن الزوجة موافقة والزوج غير مجبر، يعني يقدر يقول لا الأمر بيده، فلماذا تحرمونه؟ نعم. لا هي ما جت زوجها أبد ولا وهي زوجها على الطبيعة. بعد الله نقول في الجواب على هذا: صحيح أن الأمر بيد الزوج، وصحيح أن الزوجة لم تتضرر لأنها مختارة، ولكن ربما يغري هذا الإنسان الزوج ويغلب الزوجة الشح ويوافق، ثم بعد ذلك يندم ندم عظيم. فلهذا نرى أنه حتى في هذه الحال يحرم عليه أن يحاول المخالعة بين الزوج وزوجته. هنا نأخذ أسئلة الآن شوي. يكون في إيش؟ في الدماغ. ولهذا الأولى أن نقول هو الذهول عن شيء معلوم، ولا نعين محل الذهول. أن يذهل الإنسان عن شيء معلوم، كان معلوما له ثم ذهل ونسي، فنقول فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. فالمحرم في النسيان كالمحرم في الجهل، إذا فعله ناسيا لا شيء عليه أبدا كلش. طيب، استأذن عليك رجل وأنت تصلي فقلت تفضل وأنت تصلي نسيت أنك في صلاة، ها؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك. صليت في ثوب نجس ناسيا، ها؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأنه من فعل محرم، لأن هذا فعل محرم، فعلت محرما ناسيا. ودليل ذلك قال: كمن أكل في الصيام ناسيا فلا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، لو ذكرت وأنت صائم والماء في فمك بعد أن رويت وامتلأ بطنك، ها؟ ثم بلعت وقلت: إن كان الأول ما هو مفطر فهذا ما هو مفطر، ها؟ وش نقول؟ يفطر؟ ليش؟ أي لأنه نعم شرب بعد أن علم، شرب بعد أن علم. أي نعم نعم. لا، هو متهاون، أما الذي يجهل يمكن نطبقه على الجهل. طيب، الرجل نسي وهو محرم فتطيب لا شيء عليه، لكن إذا ذكر يجب عليه، تجب عليه إزالته. نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء عليه. المهم، هذه قاعدة واضحة: النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب على ذلك، حتى لو نسي وجامع زوجته وهو محرم أو صائم فلا شيء عليه. طيب، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره. في النسيان نسيت أن تفعل شيئا واجبا، نسيت، فأنت حال النسيان لا شيء عليك لأنك معذور. إذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت، وجب عليك فعل نسيت، فعل ما نسيت، إلا إذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فإنك لا تقضيه، لأنه شرع لسبب عند هذا السبب وزال. مثل لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى انجلى، وقلنا بوجوب الصلاة، صلاة الكسوف، فإنك لا تقضيها لأنها لسبب قد زال، بخلاف المؤقت. المؤقت قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليصلها ذكرها. على أنه قد يقول قائل: حتى صلاة الكسوف إذا نسيها لماذا لا يقضيها؟ نقول: لأنها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا حتى ينكشف ما بكم. حتى ينكشف، انكشف الآن. فإذن لو قضيت الصلاة لصار هذا بدعة، لأن انتهى انقضى. بخلاف المؤقتة فإنما وقتت لأجل أن تكون في هذا الوقت، ولكن لم السنة وردت بأنه إذا خرج الوقت فإنك تقضيها ولو بعد خروجه. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، هذا الإكراه إلزام.